الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 85 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 3 من كتاب الكسوف. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أم صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ الدرع حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا. لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع، ما حدث أنه ركع من طول القيام. وفي رواية: قياما طويلا يقوم ثم يركع. قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني، وإلى الأخرى هي أسقم مني، أي ولم يجلسنا، فذلك الذي دعاها إلى عدم الجلوس. وبالسند المتصل: حدثنا سويد بن سعيد قال بعضهم: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، أي سويد بن سعيد، ولكن الإمام مسلم روى عنه من أجل صحيفة حفص بن ميسرة. قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام طويلا فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف قد انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. في هذا دليل على وجوب طاعة المرأة لزوجها، وتعين شكر المرأة لمعروف زوجها عليها، سواء كان ذلك مما يهبه لها من أموال أو مما يقوم بشأنها وشأن أبنائها. فالمرأة بدون زوج مضيعة، ومع الزوج كأنها أميرة في بيتها، لا سيما الزوج الصالح الذي لا يكلفها العمل ولا الخروج. وإذا كان كذلك مما يرقب الله فيها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يضربون نساءهم قال: أولئك ليسوا بخياركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أحدكم يضرب امرأتهم ضرب العبد ثم يبات يضاجعها؟ وإنما التأديب بالضرب رخصة في حال الحاجة إلى ذلك، أما أن يأخذه أحدهم ديدنا لدون حاجة كما فعل ذلك هداه الله، قالوا: قرأ قول الله عز وجل: فاضربوهن، ضربها، فلما كان من الليل جعلته حتى نام، وأخذت أتريك الغاز وربت به على صدره، لولا أن سلمه الله لحرق. قالوا ما لك يا فلان؟ قال قال الله كذا، وهي انتقمت لنفسها. ثم كان بعد ذلك الطلاق. فبعض الناس ما عنده سياسة لزوجته، وإلا فإن الله عز وجل قد جعل بين الزوجة والزوج رحمة، وهي له سكن وفراش، وهي له كالخول تخدمه، تغسل ثوبه وتطبخ طعامه ويقضي فيها وطره ويستأنس بها. فمن أراد أن يستمتع بزوجه استمتع بها مع عوجها، ومن أراد أن يعوج معها وأراد أن يقومها على ما يقول صح كسرها، فأصبح بدون زوجة، وبعد ذلك يدور من يوصل عليها. فأنا أنصح بالإحسان إلى الزوجات، نحن في آخر زمن نحتاج نصبر عليهن ونعفو ونصفح ونداري، تارة بالكلام وتارة بالمال وتارة ببعض ما يكون مما وهب الله. والمشكلة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون زوجه. الذي يرى أنه يستطيع العيش بدون زوجة إما أنه ضعيف نفسيا أو ضعيف ماليا. أما إنسان ما عنده ضعف لا يمكن. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن للفرج. وتشاهد الرجل الشجاع في مواقفه، القوي في صبره، إذا غابت عنه زوجته يضيق صدره، والله ربما يعجز أن يرتب غرفة نومه، ويعجز أن يغسل ثوبه، وينظف حمامه، ويطبخ طعامه، ولو كان له أم أو أخت أو بنت تخدمه ما يجد السعادة التي يجدها مع زوجته وأهله. فالإحسان الإحسان، بارك الله فيكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات، عليك أن تراقب الله عز وجل فيها. وبعض الناس ما يرتاح إلا إذا كان يقهر غيره، يا أخي هذا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملكت فاسجح، يعني إذا ملكك الله أحدا تحت يدك عليك أن تكون رحيما رقيقا رفيقا. ابن لا تضربه حتى تقهره، أو تبقى طول اليوم في عتاب معه حتى جلوسه معك يكون ضيقة صدر. كذلك زوجة، صاحب، صديق، عدو، حتى العدو إذا فعل بك شيئا ثم استطعت أن تعفو عنه اعفو واصفح ولا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. قال باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. هذا حديث معل. فحبيب بن أبي ثابت قد عنعن وعنعنته تضر، وهو يخالف ما تقدم عن ابن عباس من صلاة 4 ركعات في 4 سجدات، 4 ركعات في ركعين في 4 سجدات. قال أبو السند المتصل وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا خبيب حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد وقال والأخرى مثلها. هذا معل أيضا فيه أنه ركع ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. قال باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة لا يؤذن لها ولا يحدد بثلاث بما يظن أن يسمع الناس. الصلاة جامعة الصلاة جامعة يكررها حتى يظن أنه يسمع. فإذا كان بالنهار ربما يحتاج إلى مرة أو مرتين أو نحو ذلك، وإذا كان بالليل ربما يحتاج إلى أكثر من ذلك لأن الناس في حالة نوم. وبسند المتصل حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حاء. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رثاه البخاري حين مات. إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. قال حد أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة الصلاة ويجوز الصلاة. وقد تقدم هذا الذكر من حديث عائشة. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة أي في سجودين، إنما يعبر عنه بسجدة أو أنه المراد بها ركعة، يركع ركعتين في ركعة لما جاء في الحديث والسجدة إنما هي ركعة. ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وفي رواية قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الموت إبراهيم. وبالسند المتصل حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى هذا مسلسل باليمنيين قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما قام فزعا، يعلم أن الساعة لا تقوم. حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. عظيم شأن الصلاة، إذا حزبه بشيء رجعوا إلى الصلاة. ضاقت الأحوال، كثرت الديون، كثرت الهموم، يفزعون إلى الصلاة في ليلهم ونهارهم. المحمدون محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد ثالثهم، المهم اجتمعوا في مصر ونزلت بهم حاجة حتى حلت لهم المسألة، يعني جاز لهم أن يخرجوا إلى الناس ويسألونهم العطاء. فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة فقام إلى الصلاة، فبينما هو يصلي وإذا بالباب يطرق، ففتحوا الباب وإذا برجل قد أرسله الأمير، أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال أنا. فناوله 500 دينار. أيكم محمد بن جرير؟ قال أنا. فناوله 500 دينار. أيكم فلان؟ قال أنا. فناوله 500 دينار. 500 دينار الدينار بأربع جرامات من الذهب، يعني مبلغ كبير ربما يكفيه سنة أو نصف سنة وأكثر. لأن الزكاة إنما تتعين في 20 دينار. فقال لهم: هذه هدية من الأمير، ويحرج عليكم بالله إذا احتجتم أن تبلغوه. وكان الشأن أن الله عز وجل أرى رؤيا للأمير وهو يقول: أدرك المحمدين. فتغافل الأمير وعاد إلى نومه، وإذا به يرى الرؤيا مرة ثانية: أدرك المحمدين. فكان الصالحون في كل زمن يهرعون إلى الصلاة إذا نزلت بهم حاجة، حتى إذا ضاق صدرك يا أخي صدرك قم صلي، والله ما تخرج من الصلاة إلا وقد جل الله الهم والغم. قال: فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعل في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. انظر إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء والاستغفار. وفي رواية ابن العلاء: كسفت الشمس وقال يخوف عباده. وبالسند المتصل: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس، فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، وقرأ سورتين وركع ركعتين. يحمل هذا على ما تقدم من أنه ركع ركعتين بأربع ركوعات. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وفي طبقته هارون بن معروف وهارون بن عبد الله الحمال، قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد عن بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال حدثنا زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. إذن كم من الصحابة جاء عنهم هذا اللفظ في صحيح مسلم فقط، عن عائشة وعن جابر وعن ابن عباس وعن أبي موسى وعن عبد الله بن عمر وعن المغيرة وعن عبد الرحمن بن سمرة وعن أبي مسعود، يعني أكثر من 8 كلهم جاء عنهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. حتى وإن أخبرك الفلكيون وأصحاب الحساب أن الكسوف سيقع لابد، يعني أن تكون في الآية تخويف، فإن الله عز وجل الذي غير من جريان الكواكب العلوية قادر على التغيير في الحوادث الأرضية. حتى يوم القيامة أول ما يبدأ التغيير في الأحوال العلوية، تشرق الشمس من مغربها، وبعد ذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. الشاهد أن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة هذا التغير في هذا اليوم الخامس من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف. انتهينا من كتاب الكسوف وإلى كتاب الجنائز في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. وهنا يقول: من يضرب الزوجة ويهددها بطلاقها وهي تصبر عليه فكيف الحكم؟ هذا يحتاج إلى أن يتأدب بالآداب الشرعية، أن يتأدب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ما يهدي إليه القرآن الإحسان إلى الزوجة، عاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بعض اللهم بارك إذا خرج بين الناس يبتسم لهذا ويصافح هذا ويكرم هذا ويحسن إلى هذا، ويقول الناس: ما أحسن فلان، أخلاقه طيبة. وإذا رجع إلى بيته كأنه وحش كاسر، كأن هذه المرأة عنده خادم يقهرها ويستعملها فقط لحاجته، لا يراعي لها شعورا. والناس مع النساء ثلاثة أصناف: صنف يضيق عليها ولا يرحمها ويخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وصنف يسيبها، تخرج وتدخل وتسمع أغاني وتنظر دشوش وتلافز والذي تريد ولا في باله، وهذا مفرط في الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وصنف يطبق فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن إليها ويصبر عليها وينصحها إذا احتاجت إلى نصيحة، ويقوم إذا احتاجت إلى تقويم، ويستخدم الرفق. المهم أنه يعيش سعيدا، هذا هو الذي يعيش في سعادة. أما الذي يضيق عليها والله ما يعيش في سعادة، يخرج مهموم مغموم، وهي مهمومة مغمومة، لا يجدون لذة للعشرة ولا لذة في حياتهم. الزوجة كما قلت لكم سكنة، السكن يكون هادئ. إذا كان السكن حول ضوضاء ما هو سكن، سكن مزعج. المرأة فراش، إذا كان الفراش شوك ما هو فراش، هذا قلق. المرأة رحمة، فإذا كانت جحمة هذا عذاب. فأدى إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، وذاك الذي ينبطح لها تركب فوق ظهره ما ترحمه، مثل الطفل. المرأة مثل الطفل أحيانا، يعني إذا استسلمت لها ساقتك إلى المهاوي. لكن كن معها على الكتاب والسنة، احسن إليها وتحسن إليك، أكرمها تكرم. وأيضا هي أم الأبناء، وأحيانا تكرم من أجل الأصهار الذين قدروك واحترموك واصطفوك على غيرك من الناس. والله بعض الناس يصل عندهم واحد من الأغنياء يعطي في بنته ملايين، يقول: ما أخي ما أريد، ما نريد عفوا، والبنت كذا. وإذا أتى طالب العلم يظنون فيه الخير يقولون: زوجناك، ويتعاونون معه ويصبرون عليه، وربما بعد ذلك ينقلب لهم وحش فيتعقدون. أعرف واحد زوج أحدهم بلا شيء وغرم من الداخل، وكان ذاك الشاب ما شاء الله يحفظ البخاري ويحفظ في مسلم، المهم قهر البنت قهر. في الأخير يدفعون له مال مقابل يطلقها ويخلعها. بعد أن انخلعت ذهبنا نخطب عنده لبعض طلاب العلم، قال: اعذروني والله أني أحبكم يا أهل دماج وأحترمكم، لكن أما زواجه لا تحرجوني بها مرة أخرى، أبحث لها عن واحد من هؤلاء العوام يحسن إليها وتحسن إليه، وانتهينا. فالشاهد أن بعض التصرف من بعض الناس قد يؤدي إلى إساءة الظن بالمستقيمين جميعا. وهكذا واحد آخر زوجوه من الحديدة وأكرموه وأتوا بها إلى دماج وقهرها قهرا، في الأخير انحرف البيت كله، قالوا ما عاد نشتي سنة، إذا كان السنة لا هكذا ما عاد نشتي سنة. وما خرجت منه البنت إلا بعد محكمة وذهاب وإياب. الشاهد يا أخي أحسن، أنت الآن تدعو إلى الله بقولك، تدعو إلى الله بفعلك. فإذا كان العام يخزن وربما جاءه الغضب والحنق وما يعرف مقدار، أنت تقرأ الكتاب والسنة، أنت قلبك هادئ، عود نفسك الصبر والسكينة والإحسان والمعروف. وهكذا المرأة تعود نفسها الإحسان والمعروف والتواضع للزوج والليونة له وعدم المعارضة والمكابرة. فكلنا يحتاج إلى أن يطاوع، المرأة تطاوع زوجها في طاعة الله، والزوج يطاوع زوجته في طاعة الله. هذا إذا أردنا أن تستقيم البيوت، وإلا والله فهم البيوت الداخلي أشد من هم العدو الخارجي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما غضب على زوجاته المسلمون في المسجد يبكون، يبكون داخل المسجد من شدة ما لحقهم ومن شدة ما تخوفوا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما لو جاءهم العدو يخرجون إليه بصولتهم وبسيوفهم لا يخافونه ولا يهابونه. حتى رجع ذلك الأنصاري إلى عمر، دق الباب دقا عظيما، فقال له عمر: ما شأنك؟ جاءت غسان؟ قال: أمر أكبر من غسان. قال: وما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم، بقي في المسجد في المشربة شهر، 29 يوم، شهر. وأنزل الله عز وجل في شأنهن: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن من مال الله وذهبا، أرض الله واسعة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فبعد ذلك أردنا الله وأردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردنا الدار الآخرة. الشاهد علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردنا أن تستقيم حياتنا. يقول: ما حكم نتف الشيب من رأس الرجل وكذا المرأة؟ لا يجوز، جاء النهي عن نتف الشيب فإنه نور المؤمن. وأما إذا كان في اللحية فمن باب أولى في الرجل، لا يجوز النتف لها ولا القص لها ولا الحلق لها ولا التعرض لها، لا من طولها ولا من عرضها. والحمد لله رب العالمين.